في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوعد الصادق. تغطيتنا المباشرة والخاصة بالرد الإيراني على اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني على مصالح الجمهورية الإسلامية وآخرها القنصلية الإيرانية في دمشق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في تغطيتنا المباشرة لتطورات الرد الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي وعملية الوعد الصادق التي تشنها قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالمئات من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، والتي يبدو أن الكثير منها وصل إلى أهدافه. وهذه المشاهد التي تبثها الآن وسائل الإعلام تشير إلى إصابة هذه المقذوفات والمسيرات على الأهداف. طبعا التفاصيل ستأتي في السياق إن شاء الله وفي سياق تغطيتنا وسنوافيكم بها أول بأول، لكن فيما يتعلق بآخر التطورات نقلت شبكة الميادين الإخبارية عن مسؤول أمريكي أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات بشكل متزامن بإمكانها أن تؤدي إلى خلل شديد في نظام الدفاع الصاروخي داخل كيان الاحتلال. وقالت قناة ABC نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران ستحاول التغلب على نظام الدفاع الجوي في الكيان بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ من مناطق مختلفة على الأراضي المحتلة. وفي السياق أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي. وفي تقرير حول الوضع الأمني غير العادي والاستثنائي في فلسطين المحتلة، ذكرت قناة الميادين الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني أن مطار بن غوريون أغلق بسبب تعليمات الجبهة الداخلية. كما تفيد التقارير من المدن الساحلية المحتلة أن المناطق الساحلية في الكيان بما فيها ميناء حيفا ونتانيا وهرتزليا وموانئ أشدود قد تم إعلانها منطقة مغلقة في نفس الوقت الذي تم فيه فرض وضع أمني خاص فيها. هذا وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أن دمارا كبيرا لحق بمستوطنتي كريات شمونة والمطلة وغيرهما من المستوطنات جراء سقوط صواريخ حزب الله المتواصلة، والتي باتت أضرارها شبيهة بالأضرار التي تخلفها غارات الطيران الإسرائيلي. مراسل القناة 11 العبرية أشار بدوره إلى إصابة 140 منزلا تقريبا في المطلة وحوالي 20 منزلا دمرت بشكل كامل. وقال رئيس مجلس مستوطنة المطلة إن أضرارا كبيرة لحقت بالبنية التحتية في هذه المستوطنة. وكان حزب الله قد أطلق 240 صاروخا ثقيلا تراوح وزنها بين 100 و500 كيلوغرام، ما أسفر عن تدمير مقر فرقة الجليل في برانيت وقواعد استراتيجية مثل وحدة مراقبة الحركة الجوية في ميرون. وعليه خلص التقرير العبري إلى أن 20 إلى 25% من سكان المستوطنات على الحدود اللبنانية لن يعودوا إليها. وفي نفس الوقت الذي تصاعد فيه الوضع في غرب آسيا بسبب بدء الرد الإيراني بالصواريخ والمسيرات على الأعمال العدوانية والجنونية للكيان الصهيوني، أغلق كل من العراق ولبنان أجواءهما مؤقتا أمام جميع الرحلات الداخلية والخارجية. وإلى أو من جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام صهيونية نقلا عن شركة الأمن البحري البريطانية عن هجوم يمني بطائرات مسيرة على فلسطين المحتلة. من ناحيتها أعلنت مصادر عراقية أن الحشد الشعبي في حالة تأهب للرد على هجمات محتملة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست یک خطای دیگری هم در خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
يجب أن يعاقب وسيعاقب. أهلا بك من جديد أستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي، معنا في تغطيتنا هذه عملية الوعد الصادق التي يقوم بها حرس الثورة الإسلامية في إيران، خاصة قوة الجو فضاء التي أطلقت اليوم المئات من المسيرات والصواريخ باتجاه أهداف صهيونية معينة كما جاء في بيان الحرس. بالتالي ما تقييمك حتى الآن حتى هذه على هذه حول هذه العملية التي يعني بدأت ربما منذ حوالي 3 ساعات؟
التقييم الحالي يعني إلى اللحظة التي نحن بها الآن هي أن الوعد الذي أعطته إيران بالرد على اعتداءات الاحتلال وكيان الاحتلال حيال كل ما يطال مصالح الجمهورية الإسلامية في المنطقة أو محور المقاومة كجسد تماما على أرض الواقع هذه الليلة، وهو ما دفع بعملية معادلة الصراع التي نحن بصددها على صعيد المنطقة اليوم إلى مرحلة جديدة أو منعطف جديد يمكن القول من خلاله على أن محور المقاومة وفي طليعته إيران الثورة قد جسد مرحلة جديدة في مواجهة هذا الكيان وحامي هذا الكيان أو عراب هذا الكيان الذي حاول وعلى امتداد تاريخ الصراع أن يكون دائما حاميا لهذا العدو الذي يشكل الخطر الأساس على صعيد أمن الأمة ومصالحها في المنطقة. المعادلة اليوم وما يمكن تقييمه حتى هذه اللحظة بعد الساعات الأولى من الرد الإيراني على عملية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق هو أن إيران ثبتت نفسها كعامل أساس في معادلة المنطقة إلى جانب محور المقاومة، وهي ستكون السباق والريادي في أي عمل ينال من حرية هذه الأمة ويعمل على الحفاظ على مصالح هذه الأمة. خاصة أننا اليوم بصدد المعركة أو العدوان الذي يقوم به العدو الصهيوني على قطاع غزة، ولمدة 6 أشهر العدو يقوم بهذا العدوان، وعلى المستوى الدولي لم نرى أي من المحافل الدولية أن كان قادرا على التفاعل أو التعامل جديا مع إيقاف هذا العدوان نظرا للمكان أو نظرا للممارسات التي تقوم بها الولايات المتحدة. نعم. في مواجهة أي تحرك دولي يضع حدا لهذا العدوان. الرد الإيراني اليوم جاء بمثابة إعلام للولايات المتحدة قبل العدو الصهيوني بأن ما تقوله إيران وتجسده على الأرض هو واقع في ذات الحال بعيدا عن أي مناورات إن دخلت من خلال باب السياسة والدبلوماسية لن تكون قادرة على وقف حرية وإرادة شعوب المنطقة التي جسدتها إيران اليوم من خلال العمل العسكري المباشر في مواجهة العدو الصهيوني. حرية الأمة في قرار وخيار الأمة، هذا ما نلخصه اليوم.
نعم.
من القرار الذي اتخذته إيران الإسلام واتخذه الحرس الثوري على أرض الواقع.
يبدو من خلال المشاهد التي يعرضها التلفاز الآن أن يعني المسيرات والصواريخ بدأت تصل إلى أهدافها. يعني هنا مثلا لحظة إصابة لهذه المسيرات والمقذوفات. اسمح لي أن نتابع الأمر على المستوى الدبلوماسي أيضا. أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة أن العمل العسكري الذي قامت به إيران ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع المشروع، ردا على عدوان الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. وأكدت البعثة في بيان أصدرته مساء السبت بالتوقيت المحلي: يمكن اعتبار الأمر بأنه بلغ نتيجته، لكن إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أشد بكثير. وقالت في الختام: هذا صراع بين إيران والكيان الإسرائيلي المارق، ويجب على أمريكا أن تبتعد عنه. كيف ترى خطاب هذا البيان بعثة الأمم المتحدة؟ ويعني أن الأمر بلغ نتيجته.
في المعادلات السياسية على الصعيد الدولي هناك مقولة معروفة دائما، وهي أن الدبلوماسية تشرع عندما تسكت المدافع، وأن المدافع تشرع عندما تسكت الدبلوماسية. ما نراه اليوم هناك محور أو علاقة مرتبطة ما بين هذين المنعطفين، الدبلوماسية والعمل العسكري. نعم، قامت الجمهورية الإسلامية بمحاولات عدة لوضع حد للتهور الذي يقوم به كيان الاحتلال على صعيد المنطقة، ولكن الجمهورية الإسلامية ومعها العديد من الدول في المنطقة رأت أن هذا الكيان لا يستعد أو غير مقتنع بأي عملية انسحاب من عدوانيته على امتداد تاريخ الصراع، وهو ما شاهدناه في عدة مراحل في تاريخ هذا الصراع.
نعم.
بأن العدو الصهيوني كان دائما وأبدا سباقا للجريمة وسباقا إلى العدوان لتثبيت واقعه على الأرض. نعم، سعى من خلال عمليات تطبيع، ولكن كما لاحظنا تماما أن حتى المطبعين مع هذا الكيان كانوا يتعاملون معه بحذر، نظرا لما تريده الولايات المتحدة لهذا الكيان من موقع في المنطقة. أن الولايات المتحدة تسعى لتثبيت موقع هذا الكيان في المنطقة رغم إرادة الشعوب ورغم إرادة الرسميات التي طبعت معه، وتريد منه أن يكون عاصمة لكافة محاور القوة في المنطقة، إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي. ولكن ما وصلنا إليه اليوم هو أن الأمر استفحل تماما، ولم تستطع المحافل الدولية ووضع حد لعدوانية هذا الاحتلال ولعدوانية ولأطماعه في المنطقة بغطاء أمريكي كامل. وهنا انطلقت الجمهورية الإسلامية التي كانت سباقة في موضوع عملية حرية الشعوب وترك الحق لهذه الشعوب بتحقيق مستقبلها بيدها. الولايات المتحدة كانت دائما في سياستها المتبعة إن على صعيد المحافل الدولية أو على الأرض من خلال قواتها العسكرية أن تدحض هذه المقولة، وهي حرية الشعوب وتحقيق حرية وتحقيق مستقبلها بيدها. هنا نرى أن الجمهورية الإسلامية قد وضعت اللبنة الأساس لتحقيق هذه الأرضية أو لإنجاز أرضية لمسار هذا الشعوب ومسار حقوقها.
نعم.
في المنطقة وتحقيق أمانها واستلام مسؤوليته كاملا بالمعتقد الذي تريد وبالنظام الذي تريد، بعيدا عن أي هيمنة دولية إن كانت أمريكية أو غير أمريكية. هنا المعادلة الدولية اليوم أن الدبلوماسية حين تفشل الدبلوماسية تبدأ أصوات المدافع في العمل، وحين تسكت أصوات المدافع تبدأ الدبلوماسية. نعم، ولكن هذه المقولة اليوم لا مكان لها في المنطقة نظرا لعدوانية الاحتلال هذا الاحتلال وهذا الكيان والرعاية الكاملة من جانب الولايات المتحدة.
نعم، الزميل خضر شاهين الصحفي الفلسطيني من الضفة الغربية أكد في تقرير له وجود حالة الطوارئ في القدس المحتلة وكافة الأراضي المحتلة من القدس المحتلة طبعا، وفق البيانات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والجبهة الداخلية. وأضاف أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أن الولايات المتحدة ومنظومتها العسكرية المتواجدة وقواعدها في عدة مناطق عربية ستكون من ضمن قواعد الصد للمسيرات والصواريخ الإيرانية، وقال إن الحركة معدومة تماما داخل الكيان، حيث أصيب الاحتلال الإسرائيلي داخليا بالشلل حتى قبل وصول المسيرات إلى منطقة خليج إيلات والحدود الجنوبية مع لبنان وسوريا. وأكد رفع حالة التأهب على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي وفق بيانات الجيش، إلى جانب التأهب على المستوى السياسي. سيد صلاح الدين، يعني عفوا سيد حسن، يعني برأيك ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد هذا الرد الموجع وهذا الرد الحاسم من الجمهورية الإسلامية؟ بعثة الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة تقول بأنه الأمر بلغ نتيجته، هل تتوقع من تداعيات مثلا يعني رد إسرائيلي مثلا أو أمريكي أو أي شيء من هذا القبيل ومن هذه التطورات؟
التطور الأول على صعيد الرد الإيراني على العدوان الصهيوني سيكون انعكاسه على المعركة التي يخوضها أبناء شعبنا في قطاع غزة. إنه المفهوم وصلت الأمور على صعيد قطاع غزة إلى أن هذا العدو لا يريد إيقاف عدوانه على القطاع. اليوم تغيرت المعادلة تماما مع دخول إيران. صحيح إيران قامت بالعملية العسكرية بالوعد الصادق اليوم بالتحديد للرد على مكانتها السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي وعلى صعيد المنطقة، وقامت بهذا الرد نظرا لأن العدو استفحل في إجرامه على كافة دول المنطقة وكافة شعوب المنطقة وفي مقدمتها أبناء شعبنا الفلسطيني. وهنا أي عملية تطور يعني سيكون رد هناك من الكيان الصهيوني، بالطبع الجمهورية الإسلامية دخلت المعركة وغيرت المعادلة تماما. سبق ذلك أن أعلنت الجمهورية الإسلامية في مواقف عدة وفي تصريحات عدة أنها لا تريد التصعيد على مستوى قطاع غزة، وكانت قد أعلنت ذلك في أكثر من مناسبة على صعيد الخارجية أو على صعيد المسؤولين. إلا أن لا الأمريكي فهم الرسالة الإيرانية ولا العدو الصهيوني فهم الرسالة إيران، مما دفع إيران التي طالبت وعلى مراحل عدة إن في تصريحاتها وفي مواقفها أن تقول لهذا العدو الواجب وقف هذا العدوان على قطاع غزة، لا العدو فهم الرسالة الإيرانية ولا واشنطن فهمت هذه الرسالة. اليوم الجمهورية الإسلامية وبريادها هذا تقول للعالم أجمع أنها على خط الدفاع، خط محور شعوب المنطقة وخط محور المقاومة في المنطقة، وهي القاعدة الأساس في هذا المحور. ومع دخول إيران محور المواجهة مع العدو الصهيوني سيكون عدة تداعيات على مستوى تطورات المنطقة، التطورات السياسية والعسكرية على صعيد المنطقة. يمكن أن نرى نتائجها خلال الأيام القادمة.
نعم، طيب اليوم نشاهد هذه الآن يعني مشاهد مباشرة من إيران، مناطق مختلفة من إيران، من لبنان، من حسب الصحفيين والمراسلين أيضا حتى في قطاع غزة هناك أجواء الأمل والفرحة والابتهاج للرد الإيراني وعملية الوعد الصادق. كيف ترى وتنظر إلى هذا التفاعل الشعبي والجماهيري مع عملية الوعد الصادق؟
شعوبنا مع أي رد، شعوبنا مع أي رد على هذا العدو. لقد استفحل العدو بجرائمه إلى درجة لم يعد يتحملها أحد، ليس عالمنا العربي والإسلامي فقط، بل نرى أن أحرار العالم في الدول كافة أمريكا وأوروبا قد بدأ الحراك الرافض للعدوان الذي يقوم به هذا العدو أو لهذه السردية التاريخية التي اتبعها بأن الإجرام هو جزء من الإجرام، هو الطريق لبناء الكيانات، وهو ما يرفضه العالم اليوم وما يرفضه بالتحديد أحرار العالم. ولذلك نرى أن أي عامل أو تحرك جماهيري في منطقتنا هو رد طبيعي على عملية الإجرام الذي يقوم بها هذا العدو والذي ينال بها من أبناء شعوبنا في المنطقة ككافة وليست غزة وحدها. ما نراه في غزة اليوم هو امتداد لما يريد أو هو ما يريده الاحتلال لتعميم نظرته الفاشية على كل المنطقة ونظرته العدوانية أو عمله العدواني على كل المنطقة لإخضاع جماهير شعوبنا في هذه المنطقة للسياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة، ويقوم هو بالدور الشرطي لتثبيت هذه السياسات على الأرض.
نعم
هناك حراك جماهيري كما ذكرت في الضفة، في غزة، في القدس، في الأقصى كمان.
طيب اسمح لي أن نبقى في قضية هذا الحراك الجماهيري وهذا التعاطف الشعبي والاستجابة الشعبية والفرحة العارمة التي تعم هؤلاء في الساحات والميادين في مناطق مختلفة من عالمنا الإسلامي والعربي، ولكن بعد قليل.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحرکوا بسم الله الى الامام و اعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا هذه لعملية الوعد الصادق الذي تقوم بها قوات الجمهورية الإسلامية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وطبعا الأجواء الخاصة والمتميزة التي تعم المنطقة الآن، ونشاهد تفاعلا جماهيريا واسعا على صعيد المنطقة مع هذه العملية وهذا الرد التأديبي للكيان الصهيوني كما وصفه سماحة الإمام الخامنئي، العقاب التأديبي للكيان الصهيوني ردا على اعتداءاته المتكررة على مصالح الجمهورية الإسلامية وآخرها على القنصلية الإيرانية في دمشق والذي أدى إلى استشهاد عددا من المستشارين والعسكريين الإيرانيين في العاصمة السورية. ونتابع حديثنا حول هذا الموضوع مع الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي في الاستوديو. أستاذ حسن، هناك من يقول بأن هذه الجماهير، هؤلاء المحتفلين لا يعلمون بأنه ربما يكون هناك رد قادم وبالتالي يكونون هم الثمن ويدفعون الثمن وتتحول فرحتهم هذه إلى حزن وعزاء وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هنا الذي نقوله أن جماهيرنا ملت عملية النعي قبل وقت نظرا لأنها تحملت كثير من هذا العدو ومن العدوان أو العدوانات التي يشنها جماهيرنا اليوم بعد 6 أشهر من العدوان على غزة، ما زالت تقارب ما تراقب ما يقوم هذا العدو على مستوى قطاع غزة، ولا تريد لهذا النوع من العدوان أن يصلها، ولذلك هي تعلن عن فرحتها إلى أن هناك سدا منيعا ممكن أن يشكله محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على أي عدوان يمكن أن يكون أو عملية صد أو وضع حد لعملية العدوان أو أي عدوان يمكن أن يقوم به هذا العدو على أي منطقة من مناطقنا العربية والإسلامية. ولذلك نرى فرحة الجميل جماهيرنا في عالمنا العربي والإسلامي بالرد هذا نظرا للوعود التي قطعها الكثير على بعملية أنه هذا العدو يجب وضع حد له، وهذه الوعود لم تنفذ، واليوم جاء الرد الإيراني ليضع النقاط على الحروف بأن قادرون على صد العدوان وقادرون على وضع حد لهذا العدو واستفحاله واستفحال عدوانه على جماهيرنا في أي منطقة كانت، ومحور المقاومة قائم وعاصمته طهران هي عاصمة الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي التي تشكل الحصن المنيع لهذه الأمة من خلال الريادية الرد الذي تبنته اليوم وقامت به.
نعم. طيب اسمح لي أن أقرأ بعض الآخر الأخبار والمستجدات، وخاصة البيان الذي أصدره حرس الثورة الإسلامية للتو، بيانا تحذيريا من أن أي تهديد من قبل أمريكا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة سيقابل برد مضاد من قبل إيران على مصدر التهديد. وأشار حرس الثورة الإسلامية في بيان رقم 2 إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة، محذران الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في استهداف مصالح إيران، وأكد أن أي تهديد من قبل أمريكا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة سيواجه برد مضاد من الجمهورية الإسلامية على مصدر التهديد. أيضا هناك بيان لوزارة الخارجية الإيرانية صدر مؤخرا أيضا أو للتو، يعني جاء فيه الهجوم على قواعد عسكرية في الكيان الصهيوني دفاع مشروع ضمنه ميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد عزم إيران على الدفاع بحزم عن سيادة ووحدة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة أي عدوان، ولن نتردد في اتخاذ مزيد من التدابير الدفاعية للحفاظ على مصالحنا في مواجهة أي عدوان، ولجؤنا لتدابير دفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يثبت نهجنا المسؤول حيال الأمن الإقليمي. صحيفة معاريف نقلا عن مصادر تقديرات بأن 150 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل. وكالة الأنباء الإيرانية: القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر، وهي القاعدة التي كانت قد استخدمت في الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق. وكالة فارس عن مصدر مطلع: عمليات معقبة الكيان الصهيوني متواصلة ولم تنتهي بعد. في سياق تغطيتنا أيضا، نعم، نواصل متابعة التطورات، حيث انتشرت مشاهد فيديو لسقوط مسيرات إيرانية على أهدافها في فلسطين المحتلة محدثة انفجارات ضخمة، وأظهرت المشاهد عددا من الانفجارات في مناطق مختلفة أصيبت بالمسيرات الإيرانية التي أطلقت في وقت سابق الليلة، كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى مشاهد لحرائق وانفجارات في عدد من المناطق المستهدفة وسط حالة من الهلع الشديد والبكاء لدى المستوطنين. وأكدت المشاهد المنشورة رغم الرقابة الشديدة للاحتلال أن القبة الحديدية والمنظومات الاعتراضية فشلت في منع المسيرات الإيرانية من إصابة أهدافها وحماية المدن المحتلة والمنشآت العسكرية المستهدفة. طيب، فاصل ونعود. أستاذ نمر حسن نمر، يعني فيما يتعلق بانعكاسات هذا الرد الإيراني على مستوى العدوان الذي يقوم به الاحتلال على غزة، ما توقعاتك بهذا الشأن؟
اليوم تغيرت المعادلة تماما. ما يمكن القول فيه في هذه اللحظات بأن العدوان، يعني تحركات جيش الاحتلال داخل غزة هذه الليلة قليلة جدا نظرا للرد الإيراني، بالإضافة إلى ذلك أنه كان هناك في الساعات الأخيرة أو بالثلاثة أيام الأخيرة كان في هجوم لقوات الاحتلال بالتحديد لواء النحال ما بين جنوب يعني جنوب مدينة غزة ووادي غزة وشمال المحافظة الوسطى محافظة خان يونس في منطقة المغراقة والنصيرات والنصيرات الجديدة أيضا، وكان هناك أيضا في حي الزيتون وفي عدد من المواقع على هذا المحور، وكان هناك هجوم شديد من قبل مدرعات العدو باتجاه النصيرات، إلا أن الساعات الأخيرة يمكن القول أن الوضع شبه هادئ في غزة، لا أقول هادئ، شبه هادئ نظرا للهجوم الإيراني. وهنا العدو أجمع كافة قواه وجمد الكثير من عملياته على صعيد قطاع غزة، أقول في الساعات الأخيرة جمد الكثير من عملياته كما سبق وذكرت في منطقة المغراقة منطقة انصيرات وانصيرات الجديدة دير البلح حي الزيتون، بهذه المنطقة جمد عملياته العسكرية نظرا للرد الإيراني هذه الليلة. كيف سينعكس الرد الإيراني مستقبلا على عملية غزة؟ سبق وذكرت أن إيران حذرت سابقا وفي عدة مراحل إن على الصعيد الدبلوماسي وغير الدبلوماسي ضمن استمرار العملية العسكرية التي يقوم لها العدو الصهيوني في قطاع غزة هي عملية جريمة ويجب إيقافها، وكثيرا ما وجهت بهذا الاتجاه أو بهذا البيان أو بهذا المعنى بيان تصريحات للجانب الأمريكي وغير الأمريكي والأوروبي أو الغربي الذي يدعم العدو الصهيوني منه استمرارية العدوان على غزة سيشعل المنطقة ككل، وهو ما تجاهلته الولايات المتحدة وتجاهلته الكثير من الدول الغربية، إلا أن الواقع يثبت اليوم على أن إيران من خلال ردها على عملية استهداف قنصليتها في دمشق وضع نقاط على الحروف في عملية بأي معادلة جديدة ستكون في المنطقة، خاصة بما يتعلق استمرارية العدوان على غزة. إيران اليوم دخلت المعركة مباشرة على صعيد قطاع غزة أو نعم. صعيد المعركة التي يشهدها قطاع غزة، وبذلك هناك نحن أمام منعطف جديد في تطورات الأحداث على صعيد المنطقة مرافق لمعادلة التي سترتسم ما بعد عملية الرد هذه. هل سيكون العالم أمام مسؤولياته وستكون أمريكا أمام حقيقة وواقع المنطقة ككل، أم سيكون هناك عملية تجاهل وستدوم المعركة وسيتوسع نطاق النيران في المنطقة لوضع حد لكافة اعتداءات هذا الكيان ومن يرعى هذا الكيان.
طيب، يعني هناك من يقول ربما، طبعا هذه الأصوات يعني دائما هي تخرج علينا وتشنف أسماعنا بمثل هذا الكلام، بأنه يعني يا ناس يعني إيران تعرضنا للخطر، إيران تعرض المنطقة للخطر، الأمن الإقليمي للخطر، ما هذه التصرفات العبثية، ما هذه المغامرات التي تقوم بها، لماذا هذه هذا المستوى من المغامرة في التعامل مع الأحداث؟ يجب أن يكون هناك منطق، يجب أن يكون هناك احتكام للعقل وللتريث وما إلى ذلك، وعدم الدخول في مثل هذه المتاهات وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ كيف يجب أن يراد على ذلك؟
يعني هذه النغمة ليست بجديدة، وكنا نسمعها ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إنه أي عمل في مواجهة الولايات المتحدة أو مواجهة العدو الصهيوني معناه نهاية شعوبنا ونهاية وجودنا في المنطقة. والذي تبين مؤخرا أنه ما وضع النقاط على الحروف في مواجهة أمريكا وفي مواجهة العدو الصهيوني هي مجموعة قوى المقاومة التي نشأت في المنطقة. كان العدو الصهيوني يسرح ويمرح في المنطقة ما قبل وجود إيران الثورة الإسلامية وقبل عمليات الدفاع التي كانت تقوم بها قوى المقاومة المتواجدة في المنطقة. إلا أن مواجهة هذا العدو كما نراه اليوم في العديد من محاور قوى المقاومة في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان، واليوم ما نراه اليوم في محاور المقاومة هذه وضع حد لهذه الغطرسة العدوانية من جانب العدوان أو من جانب الولايات المتحدة الذي ترعى كل عملية غطرسة من جانب هذا الكيان ضد أبناء منطقتنا هذه. ما يقول ما الذين يدعون إن توجه إيران الثورة وتوجه قوى المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني والولايات المتحدة هو عملية مغامرة، يعني وصل عالمنا الإسلامي إلى حد السأم من هذا البيان أو من هذا الخطاب، نظرا لأن هذا الخطاب هو من أوقعنا ما أوقع أمتنا في فخ الانصياع لهذه القوى وللخضوع لهذا النوع من العدوان ولهذا النوع من الجرائم التي ترعاها الولايات المتحدة، ليس فقط مع انتصار الثورة الإسلامية أو ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، لا، بل ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت دائما وأبدا أمريكا السباقة لدعم إجرام هذا الكيان وهذا البيان الذي يريد لدحض أو إبعاد مفهوم المقاومة عن أمتنا التي هي الطريق الوحيد التي تصل بأمتنا لحريتها وتحديد مسارها ومستقبلها ووحدتها في كافة المنطقة، وتحديد المسار السياسي والعقائدي الذي تريده.
طبعا هناك يعني مستجدات تصل، تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجوما واسعا ومنسقا على إسرائيل، الهجوم الإيراني لا يزال مستمرا، سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب وأضرار مادية طفيفة، طبعا 200 تهديد جوي أطلق باتجاه إسرائيل منها صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات، الهجوم الإيراني مستمر ومقاتلتنا في الأجواء، والتصعيد الإيراني خطير، إيران هاجمت إسرائيل بعشرات صواريخ كروز والصواريخ الباليستية. وأيضا من ضمنها وسائل إعلام إسرائيلية، وزير الدفاع الإسرائيلي يجري، وزير الحرب طبعا يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لتنسيق الرد الإسرائيلي، ويجري اتصالا مع نظيره الأمريكي، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا الأغلبية الساحقة من التهديدات الجوية التي أطلقت من إيران. اسمح لي أن أسألك يعني عن توقعاتك بأنه يعني الآن الجيش الإسرائيلي يقول اعترضنا الأغلبية الساحقة، كان قبل قليل قال 99%، الآن يقول الأغلبية الساحقة من التهديدات الجوية التي أطلقت من إيران، إذن لماذا يبحثون عن الرد؟
مسألة دائما يناقض، يعني خاصة دانييل هاجاري هذا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دائما يناقض نفسه. لو أخذنا مثلا عملية ما يجري في غزة اليوم، لن نقول الرد الإيراني، ما يجري في غزة،
نعم،
المحافظة الوسطى يعني خان يونس وما شابه ذلك، كنت أتكلم عن الانصيارات والمغراقة وعدد من مناطق المنطقة، قال العدو أنه سحب قواته منها من يومين أو من ثلاثة أيام، سحب قواته من تلك المنطقة لأنه حسم المعركة في المنطقة ولم يعد هناك تواجد للمقاومة. هذا على صعيد المواجهة مع الفلسطينيين، يعني ليس على صعيد المواجهة مع إيران، على قوة، على صعيد قوة مقاومة، يعني تعرف تشن حرب عصابات، تشن حرب ليست بمقدار الحرب النظامية أو على مستوى الحرب النظامية. ومع ذلك أنه بعد 3 أو 4 أيام من إعلان الجيش أو دانييل هاغاري بالتحديد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه الجيش تمكن من حسم المعركة على صعيد المحافظة الوسطى وممكن أن يعود لها متى يشاء،
نعم.
إلا أن الأمر نراه اليوم أن هناك معارك على الأرض، وكان دانييل هاغاري هذا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن في عدة مناسبات أن الجيش قد حسم المعركة على صعيد شمال غزة والوسطى، وسيقوم دائما ينطلق في التهديد، إلا أن الواقع على الأرض لا يشير لا من قريب ولا من بعيد ما يقوله هذا الناطق هذا في التجربة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، فما بالك على التجربة مع إيران. الآن الصواريخ انطلقت منذ مدة 4 ساعات بدأ وصولها إلى الأرض، يعني كافة المقذوفات وكافة الصواريخ وكافة المسيرات لم تصل بعد،
نعم.
ولكن في طريقة وقد أعلن بالتصريح هي عملية إنقاذ أو رفع معنويات المستوطنين، نظرا لأن الكيان اليوم في حالة هلع غير معهودة تماما، فهي المرة الأولى التي يتلقى العدو الصهيوني هذه الكمية من الصواريخ ومن المسيرات، أو هذه المرة الأولى التي يتم فيها مواجهة جادة مع العدو الصهيوني على هذا المستوى وعلى هذا الصعيد، من حيث كمية الصواريخ وكمية المسيرات لم يعهد الكيان سابقا هذا النوع أو هذا الحجم من المواجهة النارية.
14 أبريل سيسجل في التاريخ،
14 أبريل سيكون منعطف جديد لتاريخ المنطقة.
كيف؟
ما 14 أبريل ما سجلته إيران في 14 أبريل هو امتداد لتاريخ سابق كان قد خاضته الثورة الإسلامية في إيران وخاضته شعوب المنطقة كافة من خلال قوى المقاومة تبعيتها ومواجهة العدو والاستكبار العالمي، واليوم تضع ملامح عملية الرد، ملامح عملية الوعد الصادق، الحد الفاصل لمرحلة ما قبل 14 أبريل ومرحلة ما بعد 14 أبريل، أو التاريخ الحد أو التاريخ الفاصل ما بين العمل على توحيد الجهود للأمة والمواجهة مع العدو الصهيوني وتوحيد العمل جديا على الأرض من خلال ما قامت فيه إيران الإسلام وقام به حركة الثورة الإسلامية في إيران في المواجهة مع العدو الصهيوني بهذا النطاق، ليزدل الستار تماما على العدوان ومن يقوم بأي عدوان واعتداء على أبناء أمتنا ومن يرعى هذا العدوان وربيب هذا العدوان الولايات المتحدة الأمريكية. أقول نحن أمام منعطف جديد، ما قالته إيران البارحة بأن الوجود الأمريكي يجب وضع علامات استفهام عليه في المنطقة اليوم تجسد، ما قالته الثورة الإسلامية في إيران البارحة بأن العدو الصهيوني كيان غريب عن المنطقة تجسد اليوم في الرد الذي قام به الحرس الثوري والوعد الصادق الذي قامت به إيران الإسلام. نعم، نحن أمام منعطف جديد ما بعد 14 أبريل.
نعم، طيب ما بعد هذا المنعطف، يعني ما بعد 14 أبريل كيف سيكون؟ يعني نحن نعلم أنه ما بعد 7 أكتوبر لم يكن مثل ما قبله، ما بعد 7 أكتوبر أصبحت المعادلات جديدة، أصبحت الحسابات جديدة، أصبحت يعني كل شيء أصبح مختلفا عما قبله، كيف سيكون ما بعد 14 أبريل؟
تناولت 7 أكتوبر اليوم، تناولنا 7 هي مراحل في الصراع، كل مرحلة تدون لها التاريخ، وهذا هو المشهد العام لمسار التاريخ. كما يعلم الجميع أنه كل مرحلة يدون لها تاريخ من خلال محطة سياسية أو غير سياسية أو عسكرية. كما نراه اليوم هناك عندنا بداية تقويم تحدده عملية الصراعات في المنطقة والمواجهة التي خاضتها شعوبنا في المنطقة، وعملية الفرز التي يعني أزدلت ستارة أو وضعت حدا لها أو وضعتها على الأرض، على أرض الواقع، عملية مواجهة جماهيرنا وشعوبنا وأنظمتنا التي وقفت إلى جانب هذه الشعوب وقواها المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، مواجهة الاستكبار العالمي، مواجهة الاستكبار التي أراد لهذه المنطقة أن تكون خاضعة. واليوم يتجسد من خلال قوى المقاومة والقوى التي تحتضن محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران أننا أمام محطة جديدة لحرية هذه المنطقة، حرية شعوبنا وإرادة شعوبنا وتحقيق مستقبلها ومصيرها بيدها.
نعم، طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. أستاذ حسن نمر، ماذا عن موقف الولايات المتحدة؟ هل هناك موقف أحرج من هذا للولايات المتحدة؟ يعني ما قراءتك؟ هناك من يعتقد بأنه موقف محرج جدا للولايات المتحدة. هل تستطيع ماذا يعني ما الذي تقرره، ما الذي تفعله؟ هل تتورط؟ هل تبقى جانبا؟ ترى إسرائيل بهذا المأزق، ماذا تفعل؟
عملية تبني العدوان الذي يقوم به العدو الصهيوني على أبناء شعوبنا في المنطقة نرى اليوم في غزة. ولكن بصراحة لو رجعنا تاريخ هذا العدوان أو مسار هذا العدوان نرى أن شعوبنا في المنطقة ككل تعرضت لهذا العدوان.
نعم، طبعا بيان حرس الثورة الإسلامية يقول هجمنا أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها. نعم تفضل.
نعم، انه عملية العدوان الذي يقوم بها هذا العدو، العدو الصهيوني والذي تتبناه وترعاه الولايات المتحدة، وضع هذه الولايات وضع واشنطن والإدارة الأمريكية امام محطة عسيرة في مسار التاريخ، وهي انها كانت تعتبر نفسها ان الحاكم والقوة المستقلة على صعيد على الصعيد الدولي في حسم مسار الشعوب وحرية الشعوب أو حسم عملية اضطهاد الشعوب من خلال سياساتها. اليوم تغير هذا المنحى وتبين للجميع أن ما كان الدور الذي لعبته الولايات المتحدة على مدى التاريخ في اضطهاد حرية الشعوب وضع حدا له من خلال عملية الوعد الصادق.
نعم. شكرا لك الأستاذ حسن نمر. حرس الثورة الإسلامية ضربنا أهداف عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة ونجحنا في تدميرها. صحيفة USA Today العملية الإيرانية غارة تاريخية. وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل خسرت ما يقارب $100 مليون في دقائق معدودة خلال التصدي للهجوم الصاروخي البالستي من إيران. ووكالة الأنباء الإيرانية: تم استهداف قاعدة النقب الجوية الإسرائيلية بنجاح، وهي القاعدة التي تم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق عبرها. وسائل إعلام إسرائيلية: وزارة الصحة وجهت المستشفيات بتعزيز الفرق الطبية. بهذا أحبتنا الكرام نصل إلى ختام هذا الجزء من تغطيتنا. طبعا التطورات مستمرة والمستجدات تصل أخبارها، وإن شاء الله نوافيكم بها بأسرع ما يمكن. نشكركم على حسن المتابعة أيها الأحبة الكرام، و
لقاءات أخرى.
نعم، في تغطي في سياق هذه التغطية أيها الأحبة الكرام. نتابع معا إن شاء الله هذه التطورات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في سياق تغطياتنا، وسيحين بعد قليل أذان الفجر حسب الأفق الشرعي للعاصمة الإسلامية طهران وضواحيها. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة